إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله تبارك وتعالى بدعائه ووعدنا بالإجابة وتوعدنا بالنار إن لم نكن من أهل دعائه، لأن الدعاء عبادة. لما روى الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي الذين يستكبرون عن دعائه سيدخلون جهنم داخرين. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله في هذه الآية أسباب الإجابة، وهي الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المفسر البغوي رحمه الله تعالى: الإجابة من الله للعبد هو العطاء، والإجابة من العبد هي الطاعة. انتهى من كلامه. فالدعاء يا عباد الله أمره عظيم وعواقبه جميلة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم يا عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي عن ابن عمر: الدعاء ينفع مما نزل من البلاء فيرفعه، وينفع مما لم ينزل فيدفعه، بل الدعاء يرد القضاء، وكل ذلك بقدر الله. لما روى الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فلا تبخل على نفسك بهذه العبادة العظيمة، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الدعاء تأتي ثماره ولو بعد حين، ولا تستعجل الإجابة. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الصحابة رضي الله عليهم يفقهون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إذا نكثر من الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر بالإجابة. فما أحوجنا يا عباد الله للدعاء في هذه الأيام وفي هذا الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية من الضعف وتسلط الأعداء عليها. الدعاء سلاح قوي فتاح، هو سلاح المؤمنين، هو سلاح الضعفاء، هو سلاح المظلومين. فكم أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أهلك دولا وجيوشا عظيمة بدعاء الصالحين وبدعاء الأنبياء والمرسلين. فهذا نوح عليه السلام كذبه قومه واستهزأوا به فدعا عليهم فأهلكهم الله. قال الله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أرسل الله الماء عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم حتى قضي الأمر. قال الله: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال الله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال الله عن نوح عليه السلام وهو يدعو على قوم الكافرين، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا لوط عليه السلام كذبه قومه وأرادوا أضيافه بسوء، فالتجأ إلى ركن شديد ودعا عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال بعض المفسرين قبيلته وعشيرته، وقال بعضهم هو الله فإنه أعظم الأركان. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي من كل ظالم، هذه الحجارة ليست ببعيد على كفار اليوم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. دعا عليهم نبي الله لوط عليه السلام فأرسل جبريل اقتلع قراهم فجعل عاليها سافلها حتى وصلت إلى السماء، ردها عليهم وأتبعهم الحجارة. الدعاء سلاح عظيم غفل عنه كثير من المسلمين، وهذا موسى عليه السلام، وتعلمون ما صنع به فرعون وقومه من قتل الأبناء، بل ذبحهم ذبحا كالنعاد واستحياء النساء. قال الله عنه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعلوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أخرج الله جثته من البحر ليرها بنو إسرائيل ويطمئن أنه قد هلك ولم يفر. وقال الله تبارك وتعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم يحزن على فرعون وقومه أهل السماء ولا أهل الأرض، بل فرحوا جميعا، فإن الكافر والفاجر والظالم يفرح بموته. البلاد والعباد والشجر والدواب، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أورث الله بني إسرائيل، أورث الله المستضعفين ديارهم وأموالهم، فليس لبعيد أن يرث الله المسلمين المستضعفين في هذا الزمان كنوز أمريكا وحلفائها، ليس هذا ببعيد، ولكن لا بد لهم أسباب، لا بد من صدق مع الله ورجوع وأوبة إلى الله ودعاء الله أن يعجل بزوالهم وأن يورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم كما أورث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرض يهود بن النضير وبني قينقاع وبني قريظة فقد دعا عليهم واستجاب الله دعوته. ومن دعاه عليه الصلاة والسلام للظالمين أنه كان ذات يوم يصلي في المسجد الحرام فتأمر نفر من كفار قريش على أن يضعوا السلاء على رقبته الشريفة، فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فوضع السلا على رقبته وهو ساجد. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة فأزالته عنه وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم. ثم قام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم يضحكون ويتمايلون من فعلتهم هذا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فخاف القوم وكفوا عن الضحك لأنهم كانوا يخافون أن الدعاء في ذلك المكان، ونحن نكثر من هذا الدعاء: اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بحلفائهم وأذنابهم الذين في أوساط المسلمين، اللهم عليك بقريش ثلاثا. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال: ونسيت السابع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقد رأيت أولئك الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في يوم بدر، ثم سحبوا إلى قليب بدر، وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، تنادي جيفا قد أرمت. قال: ما أنتم بأسمع منهم مما أقول. رد الله لهم أرواحهم ليسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكيته لهم. وهكذا دعا قريش، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم قريش إلى الإسلام فأبطأوا عنه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة، فخصت كل شيء معهم حتى أكلوا الجلود والميتة، حتى كان الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ودعا عليهم في غزوة بدر، وبات ليلة بدر يناجي ربه مادا يديه إلى السماء مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن كتفه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فاجتذبه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بملائكة من السماء، فكان يسقط الكافر قبل أن يضربه المسلم، فقتلوا 70 وأسروا 70. وهكذا لما تجمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة الخندق، قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عليهم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الإمام أبي داود وغيره: اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وسريع الحساب، أهزم الأحزاب وزلزلهم. فأرسل الله عليهم رياحا كفأت قدورهم وفرقت جموعهم، وقذف الله الرعب في قلوبهم، فانقلبوا خاسرين ورجعوا مهزومين. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد في تلك الغزوة، فقتل رجالهم وسبى نساءهم وقسم أموالهم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إلى قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكتاب الله وسنة رسوله مليئان بأخبار أولئك الرسل الذين دعوا على أقوامهم فأهلكهم الله. وأما من الصالحين فذلك الغلام الموحد الذي أراده ذلك الجبار الطاغية بسوء وأراد أن يرجع عن دينه، كما في البخاري ومسلم حديث صحيح طلب منه أن يرجع عن دينه فأبى، فسلمه لنفر من أصحابه قال: اذهبوا به إلى الجبل حتى إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، ألقوه من رأس الجبل. فقال ذلك الغلام الموحد المؤمن الواثق بربه المتوكل عليه: اللهم اكفنيهم بما شئت. رجف الجبل بهم فتساقطوا جميعا، هلكوا جميعا. فرجع يمشي سالما إلى الملك، قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، كفانيهم الله. الأمور بيد الله، نواصي العباد بيده، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء. الخلل عندنا يا عباد الله، لم نرجع إلى الله ولم نتوكل عليه حق توكله ولم نعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا لنصرنا على أعدائنا. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر ابن سمرة أن أهل البصرة شكوا سعدا إلى عمر فعزله وولى عليهم عمارا رضي الله عنه فسأل عنه، قال: لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي. قال: يا أمير المؤمنين، صليت بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. حتى قام رجل يقول: أما سعد فكان لا يمشي بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قل من وزورا. فقام سعد يدعو عليه، قال: أما إني سأدعو عليه بثلاث، انتبه دعوة المظلوم يا مسلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان فاجرا. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأطال الله عمره حتى سقط حاجبا على عينيه وإنه يتعرض للجواري يغمزهن ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وهذا سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أيضا من المبشرين بالجنة، كما عند الإمام مسلم من حديث عروة أن أروى بنت أنيس شكته إلى مروان ابن الحكم أنه أخذ بعض أرضها، فقال: أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. سبع أراضي تأتي على رقبته كالطوق إلى سابع أرض. قال: لا أسألك بينة بعدها. فدعا عليها بتلك الدعوة، قال: اللهم لا تمتها حتى تعمي بصرها وتقتلها في أرضها. فعميت المرأة، فبينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في حفرة فماتت. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لقد سمعنا شيئا من فضائل الدعاء وأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوة الداعي ولو بعد حين، فلا ينبغي للمسلم أن يتكاسل أو أن يعجز عن الدعاء، لا سيما الدعاء على الظلمة. فيا عباد الله، إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يستنصروننا ويطلبون منا الدعاء، فكيف نعجز؟ ما استطعنا أن ننصرهم بالسلاح وبالرجال، فلا نبخل عليهم بالدعاء، فإن الدعاء سلاح فتاك. لو أن المسلمين قاموا قومة رجل واحد ودعوا الله على اليهود والنصارى لأهلكهم، لكن المسلمين متخاذلون، ربما بعضهم يدعو على بعض. يا مسلم، بدلا من أن تدعو على أخيك المسلم أو تدعو على ولي أمرك وتنصدم معه، أدعو على اليهود والنصارى وادعوا لإخوانك المستضعفين، فقد جاءهم ما يشغلهم، فإنهم في حالة لا يحسدون عليها. كثير منهم ربما مات جوعا أو مات من أثر الجراح، أطفال ونساء وشيوخ وشباب، فعلنا يا عباد الله أن ندعو لهم، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، نشدهم بالدعاء، نبتهل في أوقات الإجابة، نقوم جميعا في الثلث الأخير من الليل فندعو لهم في السجود، فرب دعوة تنطلق إلى السماء، تفتح أبواب السماء دونها، يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربما يفرج الله عن إخواننا بدعوة رجل واحد من الصالحين، فكيف لو قام الصالحون؟ وكيف لو قام القانتون والصائمون والساجدون والراكعون؟ ولكن اليهود والنصارى كما سمعتم شغلوا المسلمين في الحزبيات والمظاهرات والانقلابات والسياسات والتحليلات، شغلونا حتى عن الدعاء. يا عباد الله، كثير منا يبيت عاكفا على المسلسلات وعلى النشرات وينام في آخر الليل وقت النزول الإلهي وربنا ينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكثير من شباب المسلمين نيام، ربما ما صلوا صلاة الفجر. ثم علينا يا عباد الله أن نعمل بأسباب الإجابة، وأن نجتنب موانعها، وأن نتحرى أوقاتها. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لأننا نرتكب موانع الإجابة. موانع الإجابة نذكرها إجمالا لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وأدلتها. من موانع الإجابة الدعاء بإثم أو قطعة رحم كما يدعو بعضنا على بعض بغير حق. ومن موانع الإجابة أكل الحرام، الذي يأكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه. ومن موانع الإجابة السكوت عن المنكر، يرى كثير من المنكرات ولا يغيرها لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فكيف يستجيب الله لنا؟ ومن موانع الإجابة الغفلة، بعض الناس يدعو بلسانه ما يدعو بقلبه، هذه من موانع الإجابة. ومن موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء، كمن يدعو الله بأشياء مستحيلة أو يرفع صوته في الدعاء لغير حاجة، أو يمطط ويجود ويلحن الدعاء كما يقرأ القرآن الكريم، هذا من الاعتداء في الدعاء. وإلا الأصل أنك تناجي ربك مناجاة لأنه يسمعك وهو أقرب إليك من وريدك الذي في عنقك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجب لربك، امتثل أوامره واجتنب نواهيه وأبشر، أبشر بالإجابة. وهناك أسباب للدعاء، أسباب إجابة الدعاء: الإخلاص، أن تدعو الله بإخلاص وبقلب حي حاضر غير غافل، تدري ما تقول، تخرج الدعوة من القلب، لا يكفي أن تخرج من اللسان، وأن تحسن الظن لربك أنه سينصرك وينصر إخوانك ويهلك أعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين. وهكذا استقبال القبلة ورفع اليدين، هذه من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا نتحرى أوقات الإجابة، هناك أوقات مباركة يستجيب الله فيها لمن دعاه، من هذه الأوقات كما سمعتم الثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وهكذا السجود، السجود كثير من الناس ساهل لاهل ما يدري كم صلى ولا ماذا قرأ، أين حضور القلب، أين الخشوع، أين الدعاء لإخواننا في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا في أدبار الصلوات الدعاء مستجاب، وهو قبل السلام وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذه سنة مفقودة إلا من رحم الله ممن يقوم في آخر اليوم، في آخر اليوم من يوم الجمعة فيدعو بما يسر الله له. وهكذا من أوقات الإجابة الصيام والسفر، دعوة الصائم مستجابة، دعوة المسافر مستجابة، ودعوة الوالد مستجابة، ودعوة المظلوم والمكروه مستجابة. وهكذا من أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا الوقت يذهب عند كثير من الناس بالجدال والصياح والخصام. قال بعض أهل العلم الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن تعلمون فضله والأجور المترتبة عليه، لكن لكل حال مقال، هذا الوقت الأفضل فيه الدعاء بين الأذان والإقامة. وهناك أوقات فيها الدعاء مستجاب وأسباب وأيضا موانع ذكرنا لكم أهمها. فالدعاء، الدعاء يا عباد الله، الدعاء لإخوانكم المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي شمال اليمن وفي مناطق كثيرة ممن استضعفوا من إخواننا المسلمين، اجتهدوا بالدعاء لهم وادعوا على أعدائهم أن يدمرهم، وادعوا الله باسمه الأعظم الذي ستسمعونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دعا به: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا منان، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجاب وإذا سئلت به أعطيت أن تدمر أمريكا وحلفائها، اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل لهم يوما كيوم عاد وثمود وكيوم فرعون وقارون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعلهم وما جمعوا وما يجمعون غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم فرج همهم ويسر عسرهم واقض ديونهم وتقبل شهداءهم وضمد جرحاهم وأشبع جائعهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.